الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ محمد بن إبراهيم السعيدي، تنفيذ عبد الرحمن بن عبد الله العبيدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن نهج نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبائنا المستمعين في كل مكان وحيثما يبلغكم صوتنا من مكة المكرمة في برنامجكم المتجدد نور على الدرب، والذي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلتكم واستفتاءاتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل، إمام وخطيب المسجد الحرام. نطرح عليه أسئلتكم واستفتاءاتكم، فحياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، الله يحييكم.
قبل أن نشرع في طرح الأسئلة، نرغب أن ننبه أحباءنا المستمعين إلى أن عنوان البرنامج الذي يمكنهم التواصل عليه هو المملكة العربية السعودية، الرياض، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرمز البريدي 11545، أو على الفاكس 4425544. ولعلنا نعيد هذا العنوان في نهاية هذا اللقاء بعون الله وتوفيقه. فضيلة الشيخ، هذه سائلة رمزت لاسمها بنون نون عين من الرياض، تقول: قولهم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، هل هو حديث أم أثر، وما معناه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.
اللهم صل وسلم.
سؤال السائل وقوله قولهم ارحموا، هذا حديث.
نعم
النبي عليه الصلاة والسلام ارحموا من في الأرض يرحمكم مسلم، والحديث الآخر الراحمون يرحمه الرحمن.
الحمد لله.
نعم، هذا النبي عليه الصلاة والسلام طبعا أن من سبب أن الإنسان يشفق على الخلق ويرحمهم أن الله سبحانه وتعالى يلطف به ويرحمه.
الحمد لله.
فهذا نعم حديثنا.
وسؤالها الآخر تقول: في الأذان الأول من يوم الجمعة، هل نردد خلف المؤذن ونذكر أذانا أو أذكار الأذان المعتادة، أم ذلك في الأذان الثاني؟
هذا في كل أذان. مهما سمع الإنسان يؤذن فيقول مثل ما النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أذن مؤذن فقولوا مثل ما يقول مؤذن. فإذا كبر أربعا كبرنا، وإذا ذكر الشهادة لا إله إلا الله وشهادة محمد رسول الله إلى آخره، نقول كما يقول، سواء في الأذان الأول الجمعة أو الأذان الثاني أو أوقات الصلوات أو أي أذان، مثلما سمعنا أذان مشروع فإننا نقول مثل ما يقول المؤذن. وإذا قالها الإنسان بنية صادقة يكون له مثل أجر المؤذن، وأجر المؤذن يحصل له الأجر العظيم على مدى ما يبلغ صوته، يحصل له الأجر بهذا. فهذا فيه أجر عظيم ينبغي للمسلم أن يحافظ عليه.
الحمد لله، مع كل أذان سمعه.
نعم، مع كل أذان سمعه.
الحمد لله.
وحتى الإقامة.
نعم.
حتى في الإقامة إذا أقام يقول مثل ما يقول المؤذن في إقامة الصلاة أيضا.
ما شاء الله.
نعم. بس الأذان، لأن الإقامة تعتبر أذان ثاني. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل بين كل أذانين صلاة، يعني بين الأذان اللي هو أذان للنداء للناس وبين الأذان الثاني اللي هو إقامة الصلاة.
نعم.
فهو يسمى أذان وهي إقامة، حتى الإقامة إلى أقام نقول مثل ما يقول.
الحمد لله. سؤالها الثالث تقول: هل تبطل صلاة المرأة بطهور أو بظهور خصلة من شعرها دون قصد منها أو علم؟ نعم،
إذا كان من غير قصد من غير علم فلا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أفيا لأمة الخطأ والنسيان، وما استكفى النسيان والخطأ هذا وارد، لا ما عليها في هذا الشيء، صلاة صحيحة إن شاء الله تعالى.
الحمد لله.
وإن كان ينبغي للمرأة أن تتفقد نفسه ولا يخرج منها شيء سوى وجهها فقط. جميع جسدها لازم في الصلاة أن تستروه بما في ذلك الشعر والظفر وكل شيء، لكنها تتفقد نفسها في هذا. فإن ظهر شيء من غير علم منها فهذا ما عليها شيء إن شاء الله.
الحمد لله. ثم تقول: هل قراءة دعاء ختم القرآن بدعة؟
لا، ما ليس بدعة. يعني ختم القرآن، ختم القرآن مستحب، جاء في الأثر بعد كل ختمة، نعم مستجاب، فالدعاء مستجاب بعد الختمة، فمستحب أن الإنسان إذا انتهى من قراءة القرآن وأكمل المصحف أن يدعو بما يتيسر له من الدعاء لعل الله يقبل. هذا من مواطن الإجابة إن شاء الله تعالى.
الله كريم إن شاء الله. الحمد لله. ما حكم قول صدق الله العظيم بعد الانتهاء من قراءة القرآن؟
ما يخلو المرء إذا قالها، في هذه كلمة حق، صدق الله العظيم، والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك الكلام والنبي عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أنه يقول صدق الله العظيم، لكنه ما يرى أن هذا سنة وأنه لازم وأنه كذا، لا، لكن إذا قال كلمة حق، لكن إذا ظن أو أن الخلف إباله إن هذه سنة سنها النبي عليه الصلاة والسلام وأنه كل ما قال القارئ لابد أن يقول صدق الله العظيم، فهذا ليس بكذلك، ليس سنة. لكنه لو قال مرة أو كذا هو جائز الكلام هذا، وكلام طيب، وصدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان، صدق الله ما في شك. لكن اللي يقول أنه سنة هذا ما ثبت فيه أن النبي أمرنا أن إذا قرأنا القرآن نختمه بصدق الله العظيم، لا، هذه ما هي بسنة. لكن إذا فعل بعض الأحيان لا بأس، لكن كانوا مثلا يعتقد أنها له فضيلة أو يعتقد أنها سنة، ما ينبغي هذا، لأنه يعني ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من قرأ القرآن إذا انتهى من قراءة يقول صدق الله العظيم، ولا شك وصدق الله، صدق الله العظيم، قلتها وما قلتها. فالمقصود أنها ما هي من السنن اللي حفظ عليها،
أي أنها
عبارة جائزة لو قرأ الإنسان، جائزة ما ينكر على أحد يقولها،
أي أنها عبارة في أصلها جائزة،
نعم،
ويأتي الخلل من كونها
كان يعتقد سنيتها أو أنه إذا ما فعله فات عليه شيء، لا ليس كذلك. نعم.
السائل ها نون ألف، صيدلي مقيم بالمدينة المنورة، يقول: بارك الله فيكم وفي علمكم يا فضيلة الشيخ، ويسأل: يكون في أسعار الأدوية فرق بعض الهللات مما يصعب عملية أخذ وإرجاع الهلل المتبقي، فهل علي إثم إذا قمت بتقريب الهلل سواء لصالحي أو لصالح المريض؟
إذا كان الهلل هذا له قيمة كثير فهو يرده إلى صاحبه، فإن كان ما يمكن يتمكن من صاحبه يكون هذا قليل، وإذا قليل هم يجتمع منه كثير، فالأفضل في هذا أن يتصدق به، يتصدق به هو وكل يصلح حقه إن شاء الله تعالى. إذا كان قليل مثلا ربع هللة أو هللتين أو كذا، ما هو رايح أن يسأل عنه صاحبه، الشيء اليسير، لكنه يجتمع منه كثير، فإن كان يجتمع منه كثير فينبغي أن يتصدق به، كان الحبة تصل به إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. يعني هو كان سؤاله أنه يأتي بعض الأدوية يكون سعرها 98 هللة، فهو بين خيارين، إما أن يجعلها بريال كامل، يقول بريال، وإما أن يجعلها 95 هللة حتى يستطيع أن يعيد لرب المال 5 هللة، فيقول: هل يجوز هذا الأمر، إما أنني أجعلها أسوي الأمر لصالحي أو لصالح المريض؟
هو الأولى أنه وين كانت يخبر صاحبه المشتري ويرده وين كانت، وإلى أخبره وكان لا مادية تصرف فيه لك، تصرف به، لكنك لا تخفي عليه شيء. لكن كان هذا شيء يعني يفوت من ناحية الصرافة ما بيدك من حيلك، لكن إذا علمت أن هذا يبي يكون تنبه، تقول والله كذا وكذا، الغالب أن الإنسان هذه أشياء ما تلفت لها، ما يبي صوبها لتبي، فإذا قال له أن يأخذها أو يتصدق بها.
نعم، أحسن الله عليك يا شيخ. يقول السائل: نجد مبالغ مالية في فناء الصيدلية بعد انصراف الزبائن، لا سيما في موسم الحج، من فئة ريال إلى 50 ريالا، ونقوم بالتصدق بها بنية الأجر بصاحبها، فهل يجوز ذلك؟
نعم يجوز هذا، ولا لكم إلا هذا، لأنكم أنتم عارفين أصحابه، وهذا إن شاء الله يصل الأجر وأنتم تبرى ذمتكم، وهم إن شاء الله يصل ثوابه إن شاء الله. هذا من أحسن ما يكون.
يعني هذا هو التصرف
الصحيح. هذا هو التصرف الحسن.
نعم. يقول: لا يهتم بعض المصلين برائحة الفم خاصة في صلاة الفجر مما ينفر المصلين بجوارهم، بماذا تنصحهم حفظكم الله؟
والله ننصحهم بما نصحنا به صلى الله عليه وسلم. النبي حث على السواك وأمرنا به وأخبر عن السكر مطهرة للفم مرضاة للرب، فهو ينظف الفم، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى أمر نبيه به. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من أشد الناس تسوك، ولذلك قال بعضهم أن النبي يتسوك كثير حتى إنه يخشى عليه أن يأثر على أسنانه، فكان النبي يشتاك دوما حتى وهو في مرضه الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم. لم كانت مسندته عائشة إلى صدرها وهو في حال قرب أجله، لما دخل أخوة عبد الرحمن رضي الله عنه من أبي بكر الصديق معه مسواك، ناظرها النبي ناظر مسواك، ففهمت عائشة أنه يبي، خلته منه وقضمته ونظفته ومرصته عطس إياه وتسوكه صلى الله عليه وسلم وهو في مرضه. فالسواك النبي عليه يقول مطهرة للفم مرضاة للرب، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا به وأكد التسوق خصوصا عند الصلاة وعند الانتباه من النوم، فهي مواقع، وعند الوضوء، عند الوضوء يستحب، وعند القيام من النوم يستحب، وعند أداء الصلاة يستحب، ومستحب من جميع الأوقات في كل وقت، في كل وقت مستحب السواك، لكن يتأكد عند هذا المواطن، يتأكد عند الصلاة، ويتأكد عند الوضوء، ويتأكد عند الانتباه من النوم، ولهذا من خصال السنة.
الحمد لله. يقول: ما حكم التأمين الصحي للموظفين؟ هل لي أن أستفيد منه حيث إنه يتم من قبل الشركة تلقائيا سنويا؟
ما فهمت أنا هذا، ما أدري وش معنى يعني أنه يتم
التأمين، يعني يتم هو لا يذهب إلى شركة التأمين، وإنما الشركة التي هو يعمل فيها أو المستشفى الذي هو يعمل فيه يؤمنون لهم،
يؤمنون لهم للموظفين،
نعم، للموظفين تأمينا صحيا.
نعم.
فيقول: هل يجوز لي أن أستفيد منه؟
وشلون يستفيد منه؟
يعني يذهب إلى المستشفى التي تبعثهم إليها شركتهم ويعالج بهذا التأمين الذي أمنته لهم الشركة،
يعالج فيه يعني.
نعم.
معناه أنه هو حسب اتفاق هو شركة.
لا، الآن الشيخ التأمين الصحي المستشفى أو الشركة الذي يعمل بها الموظف تتقدم إلى أحد المستشفيات وتعطيه مبلغ مقطوع وتقول له تعالج الموظفين الذين يعملون في هذه الشركة دون مال.
أي نعم.
نعم. فيقول: هل لي هذا أن أستفيد من هذا الأمر؟
هذا راجع للشركة نفسها.
نعم.
إن كانت شركة تقول سمحت وتقول اخلف ولا علينا من علاجك شيء،
نعم،
نعم، واتفق هو على هذا فلا بأس، أما يأخذ بدون إذنهم لا.
نعم، هو هذا الأصل أن العلاج بإذنهم، بإذن الشركة.
نعم.
وهو الذي يسمع
لهم وهم موظفين عندهم ما تفعلوا هذا.
نعم. صح.
كل الحسن على موظفينهم على تأدية الأداء بنشاط وكذا.
نعم.
ما في شك هذا من مصلحة الشركة.
نعم.
ليس له ذلك.
نعم. أحسن الله إليك. السائلة أمل من خميس مشيط تقول: ما حكم ظهور الكفين في الصلاة؟
لا بد أن تغطيتهم في الصلاة، لأن المرأة الحرة عورة إلا وجهها فقط، فلا بد أن تستر الكفين، وهي في الصلاة لا بد من ستر الكفين، لأن المرأة عورة كلها إلا الوجه في الصلاة، وهذا إذا لم يكن عندها أجانب، فإن كان هناك أجانب وجب عليها ستر وجهها أيضا، لكن لو كانت في بيتها فيتستر جميع بدنها إلا الوجه. أما الكفين ففيها خلاف بعض العلماء، يقول الوجه والكفين، وكثير منهم رحمهم الله يرون أنه الوجه فقط وأن الكفين يجب سترهم، فالأحوط للمرأة أن تستر حتى الكفين، ما يبقى إلا الوجه، هذا إذا لم يكن عندها أجانب، فإن كان هناك أجانب في حيوة لا بد أن تستر وجهها عن الأجانب وله في الصلاة.
ثم تقول: ما حكم سماع الأناشيد الإسلامية؟ أناشيد دون
الإسلامية، الإسلام له أناشيد، لكن هي تقصد يعني
أناشيد دون موسيقى،
ما فيها موسيقى ولا فيها ولا فيها غنى ولا فيها شيء، هذا مباح ما في بأس، إذا يكون في شيء من الغنى أو من الموسيقى ما إذا ما خالقوا شيء من هذا فلا بأس، هذا من الأشياء المباحة.
الحمد لله. نعم. ثم تسأل ما مدى صحة ما ورد من الفضائل التالية؟ تقول من قرأ سورة آل عمران في ليلة كتب له قيام ليلة، هل هذا صحيح؟
هذا مروي لكنه ما هو صحيح الحديث، ما هو ثابت. العلماء تكلموا في ضعفه. نعم.
ثم من صلى الفجر في جماعة وجلس في مصلاه وقرأ 3 آيات من سورة الأنعام وكل الله به 70 ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة،
هذا الحديث ضعيف. لا، هذا حديث ضعيف بالنسبة بهذا اللفظ، لكن الجلوس بعد صلاة الفجر هذا سنة، والنبي كان يفعله، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من جلس بعد صلاة الفجر يذكر الله حتى ترتفع الشمس فله أجر عمرة وحج تامة. هذا الحديث صحيح، رواه مسلم ورواه أهل السنن ما حدا بما جاء، فهذا حديث صحيح، لكن ذكر الآيات هذه الحديث الذي ورد فيها ضعيف.
نعم. والحديث الآخر تقول أن سورة الملك تنجي من عذاب القبر،
نفس الحديث هذا ضعيف. أيوة. سورة الملك فيها فضائل ما في شك أنها فضيلة، وأخبر النبي أنها شفعة الرجل، يعني هي 30 آية. نعم. أنها شفعة الرجل، فهي فيها فضل، لكن باللفظ هذا ما ثبت، ما صح هو الحديث.
نعم. هذا السائل رمز لاسمه بصاد فاء عين، يقول لدي زوجة ملتزمة ولكنها تنفعل على أولادها وتدعو عليهم بدعاء شديد مثل الله يوقف قلبك، كما أنها تسرف في ضربهم وقبصهم. نعم.
هذا ما ينبغي. هذا ما ينبغي للأولاد الأطفال، يحصل منهم أشياء، هذا ينبغي لها أن تدليلهم بدل الدعوة عليهم ولا تنفرهم.
نعم.
وضربهم هذا ما يجوز، هذا أطفال ما يفهمون الأمور هذه، يتعلمون بالرفق واللين حتى ينشأوا على هذا، أما تعاملهم بالعنف والضرب هذا تنفير لهم، ما يزيد شرهم ولا ينتفعون منها، هذا ما هو أدب، هذا الأدب بأسلوب لين وأسلوب، وتدعي الله أن الله يصلحهم سبحانه وتعالى بدل ما تدعي عليهم، هذا ما ينبغي، هذا ما يفعله إلا الناس الحمقى. أما النساء العاقل ما يفعل هذا، لا يبتهل الله ويدعون الله يهديهم ويصلحهم وتلطفهم لأجل يعود النفع عليها، هي إذا كانوا صالحين ويحصل بينهم المحبة، ولا يطلعون فيهم شر، لأن هذا إيقاد للشر، العملات هم بيعملونه مثله، يستقر في نفوسهم مثل الشيء هذا وعياذ بالله، فهذا ينبغي أن اللطف واللين،
لا سيما الشيخ، والكلام الجميل والكلام القبيح كله يخرج منه،
كله يخرج ما في شك، لكن هذا كلام بعض الناس ما يملك نفسه، لا ينبغي للإنسان خصوصا مع الأولاد ومع الصغار وكذا يكون بدلا الدعوة عليهم دعوة لهم، إن الله يهديهم وإن الله يصلحهم، هذا ينبغي للإنسان، هذا لأولاده. لو يجي الواحد أدنى شيء أكثر ما يبي تكدرهم، أمه ووالدته ووالده، فينبغي أن يدعي لهم بالهداية ويدعي لهم الصلاح ويصبر على ما يحصل منهم ويحصلها الأجر من الله سبحانه وتعالى، وهم يخرجون مؤدبين إن شاء الله
وينفعونهم الله كريم. يقول قرأنا في بعض الكتب نواقض الإسلام، فما حكم من لم يحفظ هذه النواقض؟ هل هناك خلل في عقيدته؟
شفه مخب لهزم. المهم أنه بس لا يمارسها الإنسان، نواقض الإسلام والعياذ بالله، الشرك بالله هذا أعظم من نواقض الإسلام، لا أشرك بالله والعياذ بالله، ومن يشرك بالله فقد حبط عمله، حبط العمل الشرك بالله، أو كذلك مثلا بعض الأمور مثلا السب والشتم وهذه الأمور المنكرة هذه نهى عنها الإسلام، فهم أن نواقض الإسلام كثيرة، ترك الصلاة من نواقض الإسلام، من عهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، دعاء غير الله إذا دعا غير الله فهذا كفر والعياذ بالله، عمل المنكرات والذنوب والمعاصي إذا ارتكب شيء من المعاصي الكبائر والعياذ بالله هذه على خطر كثيرة ذي، كونه مهم لازم يحفظه،
لكن حفظها ليس
مهم من اللوازم، المهم أنه يجتنبه.
يقول بعض الناس يرى أن من صلى الاستخارة ودعا بدعائها الوارد أنه يرى في المنام رؤيا تدله على الحق، فما مدى صحة ذلك؟
لا هذا ليس بصحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أننا مثلا دعاء الاستخارة نقوله ثم بعد ذلك يكون ينظر أنه يصير بخاطره
ينشرح
صدره لهذا الأمر ينشرح صدره فقط ما هو يرى رؤيا ولا هو شيء لا ما ورد فيه إن هذا إنما ينشرح صدره لهذا الشيء إذا مثلا سأل الله سبحانه وتعالى عن هذا الأمر أن الله يسره له إن كان فيه خير له في دينه ودنياه وآخرته ينشرح صدره يعمل فيه فإما انشرح صدره فهو يستخير ثانية وثالثة فإذا استخار ثلاث مرات أربع مرات ما انشرح صدره يتركه
الحمد لله أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع الله بكم وبعلمكم ولا يسعنا في نهاية هذا البرنامج إلا أن نجزل لكم الشكر وخالص الدعاء كما أننا نرغب في التنبيه لأحبائنا المستمعين إلى أن عنواننا الذي يمكنهم التواصل عبره المملكة العربية السعودية وزارة الثقافة والإعلام الرياض إذاعة القرآن الكريم صندوق بريد 60059 الرمز البريدي 11545 أو عبر الفاكس 4425544 ولكم من مهندس الصوت حسن بن عيسى مسملي ومني أطيب تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ محمد بن إبراهيم السعيدي، تنفيذ عبد الرحمن بن عبد الله العبيدي.